بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. سفر ارميا الاصحاح 25 من اول الايه 30: وانت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام وقل لهم: الرب من العلاء يزمجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته، يزأر زئيرا على مسكنه بهتاف كالدائسين، يصرخ ضد كل سكان الأرض، بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض، لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد، يدفع الأشرار للسيف، يقول الرب. هكذا قال رب الجنود: هوذا الشر يخرج من أمة إلى أمة، وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض، وتكون قتل الرب في ذلك اليوم من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، لا يندبون ولا يضنون ولا يدفنون، يكونون دمنة على وجه الأرض. والولوا أيها الرعاة وأصرخوا وتمرغوا يا رؤساء الغنم، لأن أيامكم قد كملت للذبح، وأبددكم فتسقطون كإناء شهي، ويبيد المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء الغنم، صوت صراخ الرعاة وولولة رؤساء الغنم، لأن الرب قد أهلك مرعاهم وباتت مراعي السلام من أجل حمو غضب الرب، ترك كشبل عيصه لأن أرضهم صارت خرابا من أجل الظالم ومن أجل حمو غضبه. الإصحاح 26 الآية الأولى: في ابتداء ملك يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا: هكذا قال الرب: قف في دار بيت الرب وتكلم على كل مدن يهوذا القادمة للسجود في بيت الرب بكل الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به إليهم، لا تنقص كلمة، لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريقه الشرير، فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعمالهم. وتقول لهم: هكذا قال الرب: إن لم تسمعوا لي لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها أمامكم، لتسمعوا لكلام عبيد الأنبياء الذين أرسلتهم أنا إليكم مبكرا ومرسلا إياهم فلم تسمعوا، أجعل هذا البيت كشيلو وهذه المدينة أجعلها لعنة لكل شعوب الأرض. وسمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب إرميا يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب مجدا بالثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا النهاردة بنعمة ربنا، نختم الإصحاح 25 وناخد أول جزء في الإصحاح 26 بنعمة ربنا. كنا قلنا أن أقسام السفر: الإصحاح الأول مقدمة للسفر اللي هو دعوة إرميا للخدمة، القسم الثاني كان من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 25، وإن دي عبارة عن مجموعة عظات ونبوات تكلم بها إرميا للشعب وللقادة. انتهى القسم دوت في الإصحاح 25 بالسبي الأول ليهوذا اللي هو كان سنة 605. يعني الإصحاح 25 ختم 23 سنة في خدمة إرميا، وكنا في السنة الرابعة ليهويقيم اللي هو زي ما قلنا سنة 605 اللي هي السنة بتاعة السبي الأول اللي هي السنة بتاعة معركة كرقميش البابل هزمت فيها مصر. لذلك صار الإصحاح 25 في سفر إرميا إصحاح محوري، إصحاح مهم قوي في سفر إرميا، مش بس لأنه بينهي القسم الثاني من سفر إرميا، لكن في الحقيقة هو إصحاح محوري لثلاث أسباب. السبب الأول إنه تقريبا هو في نص السفر، سفر إرميا 52 إصحاح، فتقريبا الإصحاح 25 في النص. مش بس من جهة إنه هو في نص السفر تقريبا، لكن تقريبا برضو في نص خدمة إرميا. إرميا خدم بقاله 23 سنة، قلنا فاضل على السبي الثالث 18 سنة، فتقريبا نص خدمة إرميا. صح قلنا إنه له خدمة في وسط المساكين الأرض وله خدمة في مصر، لكن لغاية السبي نقدر نقول تقريبا إحنا في نص خدمة إرميا، 23 سنة وفضل 18. قلنا أيضا نص خدمة إرميا ديت، 23 سنة اللي فاتوا كان إرميا بيتنبأ ليهوذا، 13 سنة اللي فاضلين إرميا زي ما حيتنبأ ليهوذا حيتنبأ للشعوب، عشان كده ربنا لما دعا إرميا قال له قد جعلتك نبيا للشعوب. فدي نمرة واحد، إصحاح محوري تقريبا نص السفر، نص خدمة إرميا، نقطة فاصلة ما بين خدمة إرميا ليهوذا وخدمة وسط الشعوب، دي نمرة واحد. نمرة اتنين هو إصحاح محوري، لأن بقول لكم الإصحاح ده في نقطة تحول في تاريخ الأرض وفي تاريخ يهوذا وفي السفر نفسه. أولا في تاريخ الأرض إحنا في سنة 605 قبل الميلاد، وقلنا إنه سنة 605 دي نقطة تحول في التاريخ البشري، أصبحت في 605 بابل هي سيدة الشعوب وأصبحت بتحكم الأرض كلها، ففي تحول في التاريخ بتاع شعوب الأرض، دي نمرة واحد إصحاح محوري في السفر. نمرة اتنين في تحول في تاريخ إسرائيل، إحنا الإصحاح 25 السنة الرابعة ليهويقيم، السنة دي زي ما هنشوف في الإصحاح 26 ليهويقيم حرق الدرج اللي كتبه إرميا، يعني حرق كلمة ربنا، إرميا بيقراها له راح مسك المبراة وقطعها وراح رميها في النار، وكان بكده بيكتب ليهويقيم بداية النهاية لشعب إسرائيل. وصل الأمر إن هو بيزدري بكلمة الله للدرجة دي، فإحنا كنا في السبي الأول في السنة الرابعة ليهويقيم اللي هو سنة ما حرق الدرج، انتهى الأمر على كده؟ لا، دي بداية النهاية، جاي أسوأ. فالإصحاح 25 إصحاح محوري في تاريخ يهوذا. نمرة اتنين إصحاح محوري في أحداث السفر، لأنه حنجد فيما تاريخ الأرض أو تاريخ يهوذا بينحدر للأسوأ، إذا بالنبوة بتاعة إرميا بتبتدي تبث روح رجاء وروح فرح ما شفناهاش في الأقسام اللي فاتت. يعني فيما التاريخ للأسوأ إذا بنبوة إرميا مبهجة مفرحة، وخصوصا الإصحاحات من 30 لغاية 33 نبوات ميسيانية من أروع ما في سفر إرميا من جهة بث روح الرجاء، فهو إصحاح محوري. يبقى نمرة واحد هو إصحاح محوري لأنه نص خدمة إرميا، نمرة اتنين هو إصحاح محوري لأنه في تحول في تاريخ الأرض وفي تحول في تاريخ يهوذا وفي تحول في الاتجاه العام بتاع سفر إرميا، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة الإصحاح 25 إصحاح محوري لأنه الإصحاحات من واحد لغاية 25 شفنا الجانب الأول في سفر إرميا، ربنا لما دعا إرميا قال له إنك هتقلع وتهدم وتهلك وتنقض، ده اللي احنا شفناه في الإصحاحات من 1 ل 25، بيهد بينزع كل رجاء كاذب إسرائيل بيتكل عليه، هما بيتكلوا إن احنا شعب ربنا، إن احنا ربنا اخترنا، إن احنا لينا عهد مع الله، إن احنا عندنا هيكل، قال كل ده حينتهي بخراب الهيكل وبذهاب إسرائيل للسبي، خلاص كل اللي كان إسرائيل فرحان بيه ومتكل عليه بيضيع منه، بيهدم إرميا، بينقض، بيهد، بينزع. هي أمور طيبة، لكن للأسف إسرائيل خد الأمور دي إن هي إحنا كفاية إن إحنا شعب ربنا، احنا كفاية ان احنا عندنا هيكل، احنا كفاية ان احنا داخلين في عهد مع ربنا. وظنوا، بقول لكم رجاء كاذب، ظنوا ان مجرد هذه الركائز كفيلة بانها حماية لاسرائيل، ومتكلين على كده. مهما نعمل احنا شعب الله، مهما نعمل احنا عندنا هيكل، احنا داخلين في عهد. ربنا يقول لهم لا، كل ده هيتزاح. شعب ربنا بيذهب للصبي، فقد الارض، فقد الهيكل بكل الامتيازات اللي فيه. اسرائيل في السبي على انهار بابل، هناك جلسنا بكينا. ليه بكينا؟ كل اللي احنا كنا فرحانين به راح مننا. فمن 1 لغاية 25 ارميا بيقلع، بيهدم، بيهلك، بينقط. طيب ربنا لما دعا ارميا في الاصحاح الاولاني قال له هتعمل الجانب السلبي ده بس؟ لا، في الجانب الايجابي ايه؟ تبني وتغرس. هنشوف بقى ارميا بيبني وبيغرس وبيأسس ليه؟ العهد الجديد. يكفي في القسم الثاني هنسمع الآية اللطيفة ان ربنا بيقول هو ذا ايام تأتي يقول الصيد الرب، نبوة ارميا، اقطع مع بيت اسرائيل وبيت يهوذا عهدا جديدا، لا العهد الذي قطعته مع ابائكم يوم امسكت بيدهم اخرجتهم من ارض مصر، لاني اهملتهم. ليه اهملتهم؟ لم يثبتوا في عهدي. طب العهد الجديد لا، مش هيحتاجوا بقى يعلموا بعضيهم، دي هتبقى شريعة ربنا مكتوبة فين؟ مكتوبة في قلبهم، وعهد لا ينقض طبعا، لانه العهد لما نوصل يعني، لانه العهد ما بين الاب وابنه، فعهد لا ينقض. فهنشوف بقى النص التاني، ارميا بيبني ويغرس، بس طبعا التمن بقى هيدفعه ارميا، ان كل اللي يروح لاسرائيل ويقول لهم الرجاء الكاذب اللي انتم متكلين عليه كله بيهوى، اسرائيل مش هيبقى للكلام دوت. لذلك هنشوف بقى في القسم التاني دوت سيرة ذاتية اكثر عن ارميا. قليل قوي اللي احنا عرفناه عن ارميا، رغم ان احنا عرفنا حاجات كتيرة في القسم الاول من 1 لغاية 25. لا، القسم التاني بقى بعد الاصحاح 25 او القسم التالت بمعنى ادق يعني، باعتبار ان الاصحاح الاول مقدمة، هنشوف بقى فيه سيرة ذاتية اكتر، معاناة هيعانيها ارميا سواء كان من يهوذا او سواء كان لما ياخدوه في مصر. فلذلك بقول الاصحاح 25 اصحاح محوري في سفر ارميا. احنا فضلنا الختام بتاع الاصحاح دوت، كنا وصلنا اخر مرة للآية 29 في الاصحاح دوت. افكركم باللي احنا كنا خدناه اخر مرة، قلنا ان ارميا ذكر 11 مجموعة من الامم، ما نقدرش نقول 11 امة لانه كل مجموعة بتحوي اكتر من شعب، اسماء امم في دينونة عليهم. اللي احنا شوفناه مجرد الاسامي، لكن هنشوف بقى بالتفصيل اكتر من الاصحاح 46 لغاية الاصحاح 51 نبوات تفصيلية عن الامم ديت. محور النبوات دي ايه؟ قضاء على هذه الامم، نبوات دينونة. طيب ليه نبوات دينونة؟ قلنا الحاجتين، الحاجة الاولانية ان الامم دي ساعدت بابل ضد شعب اسرائيل او شعب يهوذا بمعنى ادق، نمرة اتنين شمتت في سقوط يهوذا، فلذلك تستحق الدينونة من ربنا، دي نمرة واحد. نمرة اتنين قلنا ان الحداشر مجموعة دول، المجموعة نمرة 11 كانت بابل نفسها، بمعنى ان فيما الله يستخدم بابل عشان يوقع دينونة على الشعوب ديت، بابل نفسها ربنا هيستخدم زي ما قلنا المرة اللي فاتت مادي وفارس لدينونة بابل. ده كان اللي احنا شفناه المرة اللي فاتت، 11 مجموعة من الامم وقع تحت دينونة ربنا بما فيهم بابل. الجزء بقى بتاع النهاردة اللي احنا بنختمه هو في الظاهر بيوصف اللي هتعمله بابل في الشعوب ديت جمعاء، يعني صورة بابل وهي جاية عشان تنفذ قضاء ربنا، لكن في الوقت نفسه هتحمل جانب نبوي عن صورة الدينونة الأخير. يعني ربنا النهاردة بيستخدم بابل عشان يدين هذه الشعوب، وهو بيوصف المشهد دوت في الحقيقة الكلام أبعد من دينونة الله لهذه الشعوب على دين بابل، إنما هي صورة لدينونة الله لكل الأرض في المجيء الثاني. لذلك هي فيها ختام لدينونة الشعوب ديت، لكن زي ما بقول لكم بتحمل جانب إيه؟ جانب نبوي. لذلك الحديث بتاع النهاردة مسميه دينونة الله لكل الأرض، رغم إنه الكلام في معناه البسيط بيوصف اللي هتعمله بابل في هذه الشعوب. طيب تعالوا ندخل في الجزء بتاع النهاردة، الآية 30 بيقول له وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام. كل هذا الكلام اللي هو كلام أرميا اللي فات اللي هتعمله بابل فيهم. روح قول لهم بابل هتعمل فيهم ايه، وأنت فتنبأ عليهم بكل هذا الكلام. طيب الجديد الجديد بقى بيت الآية وكل الرب من العلاء يزنجر. انتوا شايفين بابل هي اللي جاية تقتص من الشعوب ديت؟ لا، في الحقيقة بقى اللي انا بعرف لكم انها مش بابل، ده صوت زنجرة، صوت زنجرة يعني اسد بيفترس، ده صوت دينونة الله وكلهم الرب من العلاء يزنجر. دي بقى مش قضية بابل، ده قضية دينونة ربنا نفسه. هو هنا بيستخدم بابل، لكن هو حيزنجر في مجيئه الثاني في دينونة اليوم الأخير. صوت جاي من السماء. يبقى إذن بيقول للشعوب ما تبصوش إن بابل هي اللي بتتسيد الأرض، لكن دي أنا بأدنكو بواسطة بابل، بصوتي أنا، ده أنا بزنجر من السماء، أنا غضبان عليكم في دينونة عليكم. ومن مسكن قدسه يطلق صوته، ربنا بيتكلم، صوت زنجرة، صوت دينونة. طب صوتك ده يا رب بنسمعه فين؟ قال في مسكن قدسي. عايزين تسمعوا صوتي؟ في المسكن بتاعي، في الهيكل بتاعي، النبي بتاعي هو اللي بيعلن صوتي. طب صوت الزنجرة ده، صوت الدينونة اللي انتوا هتسمعوه من مسكن قدسي، اللي هي الكاس اللي ربنا اداها لإرميا وقال له روح اسقي هذه الشعوب. يكمل ومن مسكن قدسه يطلق صوته يزأر زئيرا على مسكنه. مش بس صوت الزئير او صوت الدينونة او صوت القضاء على الشعوب ديت، لكن كمان على ايه؟ على مسكنه، على شعبه. يبقى هو صوت دينونة الله، صوت حكم ربنا على الشعوب وعلى شعبه. بصوا بيوصف صوت ربنا في الدينونة وصفين، بهتاف، هتاف يعني نصر. طب يعني ايه صوت ربنا صوت نصرة في الدينونة؟ على مدار التاريخ يا من ناس تتجبر على الله، يا من ناس تهين ربنا ويبطل الله كأنه صامت، كأنه لا يتدخل، كأنه ضعيف الحيلة أمام اللي بيتجبروا عليه، يبانوا ان هم اللي منتصرين. جاجارين لما طلع على سطح القمر في الستينات قال لك طلعت فبحثت هناك فلم اجد الله. طلعت ما لقيتش ربنا اللي انت بتقول عليه دوت. بص كبرياء الانسان، بص عجرفته. سيبك من ان جاجارين ده بعد كده مات في حادثه عربيه، يعني برضه هي مفارقه غريبه، يعني اللي طالع الفضاء مات في حادثه عربيه في الطريق، لكن لا، ده لسه فيه هتاف جاي. ان لرب الجنود يوما على كل متعظم وعالم. يعني كلام تجديف على ربنا. أبانا الذي في السماء فلتبقى أنت في سماك، خليك في السماء بتاعتك وسيب لنا احنا الأرض نعرف نمشي أمورنا فيه. عجرفة. يوم الدينونة جاي بهتاف نصرة، يسحق كل متجبر وكل عالي وكل مرتفع. فما تستغربوش يا أحبة لما تجدوا صمت ربنا، صمت ربنا، لأنه راسم ربنا مش انفعالي. يعني واحد قال كلمة كده ربنا تتحمق وتنرفز؟ لا لا لا، في يوم للدينونة نمرة واحد هتاف. نمرة اتنين يوسف يوم الدينونة يقول هتاف زي ايه؟ كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. الدائسين دول زمان لما كانوا يعصروا العنب كانوا يعملوا أحواض ويحطوا فيها العنب ويبقى معمول مجرى كده صغيره ويدخل ناس طبعا غاسلين رجليهم وحاجه كده ويقعدوا يدوسوا برجليهم على العنب ويهتفوا بقى يعني ب ب ب يعني فرحه الحصاد ويعني كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الارض. هيعصر الشعوب ديت بالبساطه اللي بيدوس بيها دائس المعصره العنب. اللي يعني بيتابع شويه مش متابعه يعني بس الواحد بيحب يعرف يعني الاحداث. التوجه بتاع الافلام السينمائيه وخصوصا يعني كان في 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 في, في الالفيه اللي فاتت كله بيتصوروا ان في حرب حجلنا من الفضاء الخارجي. الفكره دي نبع منين؟ نبع من اعلان سفر الرؤيه ان الحرب الاخيره حرب هرمجدون فيما هتجتمع كل شعوب الارض 100,000 1,000,000 جندي هيبقوا في المنطقه بتاعه اورشليم في الحرب الاخيره. في اللحظه ديت هيجي المسيح في مجيئه الثاني ومعاه كل ربوات الملائكه هيجي يصنع دينونه فيما يكون ضد المسيح في قمه التجبر في الوقت دوت. الرب سيبيده بنفخه ايه فم ويقتله بظهور مجيئه. من الفكره ديت استوحوا بقى ان يبقى اذا هيجي لنا هجوم. هم متصورين بقى يعني كده او 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 يمكن اللي استوحى الفكره استوحاها من هنا وحاولوا بقى بعد كده يغيروا فيها ان في هجوم هيجي على الارض. المسيح جاي هو وملائكته فايه في سكان في كواكب اخرى جايين يهاجموا الارض. فاحنا بقى ابن ايه بنتسلح لما يسمى بقى حرب الكواكب اللي منكم يذكر يعني في 1900 والوقت دوت يعني 1990 يعني كانت الافلام دي وطبعا لازالت يعني بس انتشرت قوي في الفتره ديت. فهم فاكرين يعني ان هيجي ربنا يعني جاي بقى بملائكته. طب احنا بقى عايزين ايه نجهز الارض بقى علشان نحارب اللي جاي دوت. طبعا سخف افكر الانسان ده هو ربنا احب لما اقتص من الشر في الطوفان. ايه الناس فكروا ايه ساعتها؟ ده بقى في ايام نوح لما حصل الطوفان إيه الناس قالوا ايه؟ قالوا ربنا بينزل لنا طوفان طب احنا نحلها نبني برجا رأسه ينص السماء نبني برج عالي وهو ينزل لنا طوفان احنا نغلبه بان احنا نطلع لين نطلع. بصوا يعني غباء الانسان. بصوا غباء الانسان ده ابسط حاجه. طب هو قال لا عود قال عن الارض مره اخرى. لا احنا مش ماسكين فيه ولا ماسكين في كلامه واحنا هنعنده ونعمل خطيه ونبني برج. ربنا قال ايه؟ يقدروا اللي فكروا فيه ده يقدروا يعملوه. طبعا مش يتحدى الله بس ان هم يبنوا البرج ده. هل هم ننزل فنبلبل هناك ايه؟ انسان. هو ده الانسان من يومه متعجرف. فهو بقى يعني ايه جاي بقى لازم بقى يدرب الملائكه بقى بتوعه بقى ده هيستخدموا بقى اسلحه نوويه وبيولوجيه وهيدروجين. لا 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 كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الارض. كل سكان الارض كنقطه في دلو ادخلوا كده جردل وفي نقطه ميه. هو ماسك الجردل. ما هو كبرياء الانسان يا احبه كبرياء عجرفه الانسان شيء 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 عجيب. طبعا انت تطعمني زي نقطه ميه في جردل. هو انا ماسك الجردل كده يعني طبعا الله مش بيستخف بخلقته ده هو خالق الانسان يعني على صورته ومثاله. لكن بصوا الانسان لما يتعجرف لما يتكبر لما يستخدم الملكات اللي ربنا حاططها فيه ضد الله ايه العجب بتاع البني ادم دوت. قال لهم لا ده الموضوع مش محتاج يدرب ملائكته للحرب ديت. ده ابسط حاجه هات عيل صغير قول له انفخ يطفي الشمع مش محتاجه هو ضد المسيح هيبطله بنفخه فمه. يعني الموضوع مش المسيح هيدخل في حرب يعني ودول ممكن ينتصروا ينفخ بس. كالدائسين يصرخ ضد كل سكان الارض. ودي على فكره كنت بتامل يعني فاكر في 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 صوم العذراء اللي فات في عظم من العظات امنا العذراء لما بتقول تعظم نفس الرب. يعني ايه الله عظيم؟ كلمه عظيم لما احنا بنقول مثلا في القداس يا الله الله عظيم الابدي. ايه عظمه الله؟ تخيلوا كل سكان الأرض وكل الخلائق غير المنظورة الملائكة، تخيلوا أن كل دول اتحدوا ضد ربنا، تخيلوا يعني كل دول لا يمثلوا قطرة ماء من محيط ترتطم بصخرة. أدي عظمة ربنا. فكالدائسين يصرخ ضد كل سكان الأرض. يكمل الوصف في الآية 31، بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض. خبر الدينونة ورعدة الدينونة هتبقى في الأرض كلها، مش في بقعة معينة. تأثيرها ورد فعلها هتبقى في كل أنحاء الأرض. طبعا واضح الكلام أبعد من نبوخذنصر. بلغ الضجيج أطراف الأرض، يعني لحظة الدينونة والمجيء الثاني إن قال لكم هذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا. ليه؟ مش هيجي في هدوء أو في عدم معرفة. ده زي البرق، ربنا يسوع قال اللي بيطلع من المشارق للمغرب هكذا يكون مجيء ابن الإنسان. ضجيج في الأرض كلها، خبر كل الأرض هتستشعره في ذات اللحظة. وتقول لي بقى أستراليا نايمين ولا أمريكا صحيين ولا ما فيش، كله بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض. في ايه؟ لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد. موضوع أبعد بكتير من نبوخذنصر. ده في خصومة، كلمة خصومة يعني مخاصمة قانونية، يعني واحد بيتهم وعنده فرصة دافع. لألا نظن أن الله في عظمته في قدرته في جبروته يبطش ظلما، لا 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 لا، أنا داخل معكم في محاكمة. إيه المحاكمة؟ أنت متهم، دافع عن نفسك. ليه؟ عشان يبين إنه قضاء ربنا عادل، مش قضاء يبطش ويطيح بالبريء والمذنب، لا 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 لا، هو قدرة منيعة، لكن خصومة، دافع عن نفسك. لأن للرب خصومة مع الشعوب. لذلك كل قضاء أعلنه ربنا في 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 الكتاب يدخل في محاكمة. اسمع أيتها السماوات، هاتي أيتها الأرض، للرب خصومة مع شعب، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. تعالوا في محاكمة. يعني إيه؟ يعني قدام الإنسان فرصة، دافع عن نفسك، مش 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 هأبخسك حقك. بس في الحقيقة القاضي هيدافع عن نفسه، يقول إيه؟ هيستد كل فم. ده ما فيش. لما تنكشف أمام بصيرة الإنسان كل تصرفه وعمله بدوافعه الحقيقية، ده بيسكت. احنا هنا بنضحك على نفسنا بورقتين وبنبرئ أنفسنا وبنظن إن لينا عذر فيما نحن نكترفه. لا عزيزي، ربنا هيكشف كل حاجة. هتلاقي الرحمة مش غلطان، مفيش كلام يتقال، مفيش كلام يتقال. لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد. إيه القرار النهائي بعد المحاكمة؟ واللي عايز يدافع عن نفسه يدافع، يعني قول الحجج اللي انت عايز تبرر بيها تصرفي، أصله هو عمل، أصله هو سوى، أصله أنا قول زي ما انت عايز. في القرار في الآخر هيبقى إيه؟ قرار العادل، يدفع الأشرار للسيف يقول الرب. طب الأشرار مين؟ هو في أشرار وفي أخيار، لا يستطيع ولا واحد. هيدفعهم للسيف يعني يدفعهم للموت، يعني يميت كل الأرض. ده العدل؟ آه ده العدل. طب وبعدين؟ طب وبعدين؟ قال لك لا، ما خد بالك، للرب خصومة إيه؟ مع مين؟ يحاكم كل ذي جسد. ما احنا ذي جسد. قال لك لا، احنا ما ذي جسد. علمنا بولس الرسول يقول المحاكمة مع مين؟ السالكين حسب الجسد. اه كل ده ذي جسد. طب وفي سكة تانية؟ ان كنتم بالروح تميتون اعمال الجسد فستحيون. الروح اللي هي الروح القدس. يبقى في سكة إن أنا أنجو من هذه الخصومة، إن أنا لا أكون من ذوي الأجساد. يعني إيه من ذوي الأجساد؟ يعني لا أسلك حسب الجسد، لا أسلك حسب شهوات الجسد. طب إزاي؟ إن أنا أسلك بالروح. خد بالك من الآية، ما قالش أسلكوا بالروح ولا تكملوا، لا ما قالش كده، أسلكوا بالروح فلا تكملوا. إن سلكت بالروح ده لوحده هيخلي شهوات الجسد تتلجم. قريت كلمة كتبها أحد الفلاسفة، واحد راح يسأله بيقول له بداخلي ذئبان، دي كلمة الفيلسوف مش فاكر كان سقراط ولا كان مين، بيقول له بداخلي ذئبان أعمل إيه؟ قال له ينتصر الذئب الذي أنت تغذيه. قلت يعني ما احترمنا برضو سقراط؟ لا، ده احنا عندنا محمد درجي قال كلمة في الآخر ما هو ذئبين، هتغذي ده هتغذي ده في الآخر أنت بتغذي ذئب. لكن يوحنا الدرجي قال إيه؟ طبعا هو بيتكلم على الصراع اللي داخل النفس البشرية، لكن يوحنا الدرجي قال إيه؟ قال لك بداخلنا نسر وخنزير، مين ذئبين؟ مين اللي يكسب؟ اللي أنت تغذيه. غذي النسر ياخد الخنزير ويرفعه لفوق، غذي الخنزير يجيب النسر لتحت. ايه ده؟ هدي الروح، انت بداخلك عنصر سامي غذي بالروح القدس الروح. تعمل ايه؟ تاخد الذئب بقى بتعبير سقراط او الخنزير بقى بالمعنى الاعمق تعبير محمد درجي، لانه ده بيميل للتراب، يعمل ايه في الجسد ده؟ يرفعه. اسلكوا بالروح، حط نفسي في جو روحي، صلاة، قراية إنجيل، أفكار روحية، اجتماعات، خدمة، حط نفسي في جو روحي، جو ينتعش فيه الروح القدس، فالروح يقوى. أول ما الروح يقوى تلاقي الجسد ده ماشي وراها زي الأرنب. غذي الروح، غذيها بروحيات. احنا مش هنخلع الجسد، وهنزل الجسد مشاغب، بس احذر ان انت تغذيه. انا بغذي الجسد طول النهار، بتفرج فين، بسمع ايه، بقول ايه، بفكر في ايه، ما الجسد يكبر يتوغل يجيب الروح يجيبها لتحت. اسلكوا بالروح، لما تسلك بالروح فلا تكمل، اوتوماتيك هيروح رفع الجسد. بلغ الضجيج الى اطراف الارض للرب خصومة مع شعوب. طبعا لم يتمتع بالروح الا من امن بالفائدة، ما هو الروح هنا مش روح الانسانية، الروح الانسانية غلبانة يا رخر وملوثة، روح قدس. طب مين اللي هيتمتع بروح قدس؟ اللي مؤمن بالفطر. يبقى الخصومة مع كل ذي جسد، كل من لا يؤمن بفداء المسيح فبالتالي يتمتع بسكن الروح، فبالتالي يبقى عنده إمكانية إنه يسلك بالروح فلا يسلك حسب الجسد، ما بقاش من ذي الجسد دول. لكن بخلاف هذا بلغ الضجيج إلى أطراف الأرض لأن للرب خصومة مع الشعوب، هو يحاكم كل ذي جسد. يكمل وصف يوم الدينونة، أبعد أبعد بكتير من بابل. الآية 32، هكذا قال رب الجنود هوذا الشر يخرج من أمة إلى أمة. الشر هنا اللي هو التأديب العقاب، دعية شر، لأنه فعلاً الناس شر. بابل لما تيجي تأدب مصر وتأدب بني عامون ومؤاب وأردعوس وال11 مجموعة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت شر، بس بالحقيقة ده فكرة كانت، لكن ده تأديب قضاء من ربنا. فبيوصف مجيء الدينونة اللي في عينين الناس شر ديت. هكذا قال رب الجنود هوذا الشر يخرج من أمة إلى أمة. المعنى القريب والضعيف، بابل حتجتاح أمة وراء أمة أمة وراء أمة، لكن في الحقيقة هو بيوصف يوم اللي إيه؟ يوم الدينونة. هنا أنا ما أقدرش، يعني مجرد فكرة جات لي، لكن ما أقدرش يعني أحمل النص أكتر مما يحتمل، أقول إن الدينونة هتكون على أمة فأمة، جايز ما أقدرش أجزم يعني إنه أمة هتقف أمام الله تدين، وراها أمة تاني وراها أمة تاني وراها أمة تالتة وعصر ورا عصر، جايز ما أقدرش أجزم في هذا. لكن في النهاية عايز يقول إن الدينونة هتجتاح كل الشعوب، كل الأمم، كل القبائل، كله يجب أن يقف أمام كرسي المسيح عشان يدي الحساب. يشبه هجوم بابل اللي هو زي ما بنقول رمز للدينونة، يقول وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض، زي يعني زي بعريح عاصف هتجتاح الأرض كلها، يعني محدش هينجو، محدش هيهرب، محدش هيستعفى من الدينونة، نوء هيقوم على الأرض كلها. طبعا المعنى الصغير هو بيوصف زحف جيوش بابل طلعة زي النوء كده، زي الريح العاصف بتمسح في الشعوب. وينهض نوء عظيم من أطراف الأرض، يكمل الآية 33، وتكون قتل الرب في ذلك اليوم. قتل الرب هو المشهد فعليا، قتل بابل. بابل هي اللي قايمه تقتل في ال11 مجموعه اللي احنا اتكلمنا فيهم المره اللي فاتت. لا، في الحقيقه دول مش قتل بابل، دول قتل ربنا، لان ربنا هو اللي بيقتص من الشعوب دي. كمعنى نبوي اي قتل، ما فعلا هم قتل الرب، ان ربنا هيقف للمحاكمه، ينتصب الرب للمحاكمه لفين؟ على كل شعوب الارض. وتكون قتل الرب في ذلك اليوم، يبقى يوم خراب بابل هو صورة مصغرة ليوم الرب، يوم المجيء الثاني من أقصاء الأرض إلى أقصاء الأرض، في كل الأرض. لا يندبون ولا يضمون ولا يدفنون، يكونون دنة على وجه الأرض. يوسف بابل في القسوة بتاعتها وفي كثرة القتلى هتدخل تموت، والجثث مطروحة في الأرض، هي صورة مصغرة ليوم الدينونة. يوم الدينونة لا يندبون، ما فيش حد هيندب على حد. آهن يا أخي، آهن يا أختي، والله آهن يا جلاله. لو تفتكروا لما كانوا بيندبوا الملك، لا ده كل واحد بيبكي على حاله. يعني ما حدش فاضي، يا عيني المسيح ما يسمحش، يعني ما اخويا اختي حبيبي، ما فيش اخويا، كله يعني بيدعم لنا الاصرار. يعني لا يندبونا ولا يضمونا، ما حدش هيهتم تحط ده دمه جنب ابوه جنب امه، ما كله ملهي في اللي هو فيه. لا يدفنونا، الجثث مطروحه. عشان كده سفر الرؤيا يقول ان هو بيدعو الوحوش وكل الجوارح وليمه. طبعا هو حرفيا مش 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 اللي مقصود يعني ان ربنا هيطرح جثث وتيجي الطيور تاكل فيها، لكن عايز يقول ان الدينونه هتجتاح الكل. ايه؟ انه مش هيبقى في حد يعني فاضي انه يصعب على حد، يعني بعيد عننا الاشرار، لكن كل واحد ملهي في في في, في دينونته. طب ده بالنسبة للشعوب، للأفراد. طب بالنسبة للقادة، طبعا ليهم نصيب. الآية 34، والولوا أيها الرعاة وأصرخوا وتمرغوا يا رؤساء الغنم. الرعاة زي ما احنا يعني شايفين في سفر إرميا بيتكلم على الملوك. تمرغوا يا رؤساء الغنم، كل القادة بقى بوجه عام، يعني كل القيادات اللي ربنا أقامها على الشعوب. هتنجو من الدينونة؟ لا، هتقف يا رخرة للدينونة. طيب حالها ايه؟ والولوا وتمرقوا، وبيصرخوا. وعارفين الواحد لما العيال الصغير لما يعني ولد يبقى متدلع كده شويتين يروح متمرمغ في التراب، هو كده عيال بتخيط. طب دول المفروض مين دول؟ دول القادة، ده انتوا المفروض انتوا اللي تقفوا تدفعوا عن الرعية. هم نفسهم بايه؟ بيولولوا وبيتمرمغوا في التراب. طب ليه القادة دول بيصرخوا بيولولوا ومش قادرين ياخدوا مكانهم في الدفاع عن رعيتهم؟ طبعا مفيش يا حبايب بقى وجه للمقارنة ما بين المشهد دوت ومشهد بستان جسماني، مفيش وجه للمقارنة. جايين بالجيوش بتاعته، فطلع لهم ربنا يسوع، أنت تطلبون أنا هو اتكفوا. لا سيبك من ديت، طبعا هي دي مش ما تتسابش، بس يعني خلينا مش دي اللي انا عايز اقف عندها. استناهم لما ايه شدوا حيلهم كده وقفوا تاني، من تطلبوني يا سؤال؟ لسه هيقفوا. قال لهم ايه؟ ان كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون. يا المجد لاسمك يا ربي. ها؟ ف في المشهد ده جاي يقبض عليك يعني يلا نفسي. لا 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 لا, لا. في أحلك اللحظات واقف يحامي عن الخرفان بتاعته. عايزين أنا مشوا دول لكي يتم المكتوب الذين أعطيتني لم يهلك منهم أحد. بصوا إيدي المشهد ده يسوي قد إيه يا حبايب؟ ده وقت الخطر يعني ممكن الإنسان في انفعال في ضعف بشري يعني حتى في مثل يتقال مع مدار شوكزم يعني أو لا لا وقت الطفل مش عارف ابني تحتية ولا ابني فوقية. سيبنا من يعني مش 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 هأجزم بصحة المثل, لكن وقت يعني يوم الدينونة بقى بعيد عننا حبايب. في حد هيقول طب ابني فين يا حبايب؟ يعني ده حاجة يعني ربنا يرحمنا اخواتي يعني مرحومين بنعمة المسيح, بس يعني نثبت في النعمة ديت. لكن مشهد مرعب. فالقيادة دي المفروض تقف تحامي عن الغنم. لا تحامي فين؟ هو بيصرخوا وبيتمرمغوا في التراب. ليه؟ لأن أيامكم قد كملت للسبع. يا عليك يا ربي, ربنا ده رائع بصراحة. يعني شوف مشهد دينونة بس رائع. أولا لما حكم الشعوب خصومة يعني ايه يا جماعة انت عليك اتهام كيتو 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 عندك دفاع. طيب لما يجي بقى للقادة قال لهم ايه؟ لأن أيامكم قد كملت. ايه كملت يعني؟ فاكرين لما ربنا بيقول لأبونا إبراهيم انه شعبك هيكون في أرض غريبة 400 سنة ليه؟ لأن ذنب الآموريين ليس إلى الآن كاملا. يعني ايه؟ كأنه في كيلة كده لسه ما تملتش, كلة أثام كلة شر معلش نصبر. أكملوا أنتم مكيال آبائكم لأنهم هم قتلوهم وأنتم بنيتم قبورهم. متى 23 الويلات. فإيه بيكمل الكيلة؟ كلة أثام. أديني صابر والشرور بتاعة القادة دي بتزيد, أديني صابر لغاية ما إيه كملت. يعني حتى في دينونته هنا منتهى العدل أطال أناته وإدى فرص لأن أيامكم قد كملت للسبع. نفس الكلمة اللي قالها معلمنا القديس يعقوب في الإصحاح الخامس يتكلم على الأغنية الظالمة للعمال اللي بيشتغلوا عندهم. قال ربيتم قلوبكم كما ليوم الذبح. يعني انتوا بالشر قاعدين يعني تاكلوا الغلابه دول وقاعدين زي خروف قاعدين نسمن فيه بس كبر يلا اذبح بقى. مش هنذبحه قبل ما ايه نسمنه. او انتوا اثامكم سمنتكم دي بقى يوم اللي ايه يوم الذبح. لان ايامكم قد كملت للذبح. طبعا تحتمل عدم الامانه في رعايه الغنم اللي اؤتمنوا عليها كل كيادات كلها بوجه عام. طبعا تحتمل المظالم اللي هم استغلوا فيها مركزهم وسلطتهم عشان بدل ما ينصفوا المظلوم لا بياكلوا لعلة تطلوا لسراتكم وبتاكلوا بيوت الأرامل زي ما قال ربنا يسوع. هنا حبيب يعني لينا درس بقى مهم لينا احنا كمؤمنين وكأفراد. القيادة وحش زي ما احنا شايفين. هل ده أعفى الشعوب من الدينونة؟ لا. خدوا بالكم بقى حبايبي يعني معلش اخواتي يعني الاجل خلاص نفسنا جميعا. يعني القيادة وحشة اهي القيادة. ربنا بيقول يوم الدينونة بيتمرمغوا وبيولولوا وكمل مكيال اثمه. يعني قادة اشرار. طيب عشان القادة اشرار عفى عن الشعب ولم يدينوا؟ لا بس احنا ساعات حباب يعني في مكر الذات وفي هروب الإنسان من أن يحكم على الشر اللي بداخله. أنا مالي ما بص الكاهن ولا الأسقف ولا البطرك ولا القاضي أين كان عم ما إذا كان هو بيعمل كده جات علينا. لا جات عليك عزيزي ولن أعفى من الدينونة حتى وإن كانت القيادة فزت حقودان برضو. واللي عندي يكفي لدينونتي. أرجوك حبايب لأنه ما أسهل إن البعض يقول لك عم طب أنا ماذا كانوا هم كده؟ طب هم كده وانت شايف شايبه شايف سيفهم ما هو بيولولهم وبيتمرمغوا في التراب. لكن ده مش هيقفين من الدينونة كواحد من الرعية. طب بلاش نضحك على نفسينا حبايب، بلاش نضحك على نفسينا انه نظن انه ده عذر لينا او انه ده ممكن يكون مبرر لينا. لا، قيادة شريرة هتتحاسب على شرها، لان المسيح في الحقيقة حلها. كل ما قال لكم ان تفعلوه تفعلوا، ولكن حسب اعمالهن لا تعمل. ليه؟ بيقولوا وما بيعملوش. خلاص خد الكلام اللي هو بيقوله، ما هتقول له يا طبيب ايش في نفسك، ايش في نفسك ماشي. طب انت شفيت نفسك يا عزيزي باللي قاله؟ لا ما شفيتش، انا بس قعدت احكم عليه وهو بيقوله ما بيعملش. طب تعالى انت كمان ايه اتحكم معاه. فبلاش يا حبايب، بلاش نخدع انفسنا. يقول للقادة فيسقطون كإناء شهي. انتوا يوم ربنا اقامكم كإناء للكرامة، إناء شهي، كنتوا يعني موضع تبجيل الناس. اي واحد ربنا حطه في مركز قيادي إناء شهي. لكن للأسف بقى يوم الدينونة الحكاية ايه اتقلبت. فتسقطون كإناء شهي. ده اللي قاله المزمور، مثل أناة الفخار تسحقه. يا ما كفر نحو، أترتفعين إلى السماء ستنحطين للهوية. لأن المستعلى عند الناس هو ريكس في عينين ربنا. ربنا إدى البعض كرامة، والإكرام لمن له الإكرام، حتى لو هو وحش. أدم هو في منصب، ده بطرس بيكلم على نيرون اللي بيتخد الكنيسة، بطرس الرسول في الرسالة. الإكرام لمن له الإكرام، إكرام الكل، وإكرام لمن له الإكرام. بولس في روما، لكن بطرس يعني بحصر اللفظ إكرموا الملك. ومين الملك؟ نيرون. يا عم ده بيتخد، ده حيقطع راسك بعد شوية. أذكى ملك له الإكرام. إناء شاهي. كن بقى إنه هو وحش، سيبنا أنا بقى إيه أسحقه كأنية فخار. برضو ترد على طب يعني واحد مش قد كده، لا انت مالك، أدم هو في المكانة في المنصب ده يجب له الإكرام. هو بقى حلو هو وحش ما يخصكش عزيزي، لأجل خلاص نفسنا حبايب، لأجل خلاص نفسنا. طب الخلاصة في الآية 35، يبيد المناص. المناص اللي هو النجاة، ما فيش هينجا. يبيد المناص، ما فيش سكة للنجاة. يجب أننا جميعنا نقف أمام كرسي المسيح، ما فيش هروب. يبيد المناص عن الرعاة والنجاة عن رؤساء الغنم. يكمل وصف المنظر الصعب بتاع يوم الدينونة، آية 36، صوت صراخ الرعاة، الرعاة بتصرخ، وولولت رؤساء الغنم، القيادات بتولول، لأن الرب قد أهلك مرعاهم. إيه الصرخة بتاعتهم؟ سفر الرؤيا قال لك يروحوا للجبال وللأكام يقولوا لها إيه؟ بيصرخوا، اسكت يا حليمة، أرحم من إن إحنا ننظر لوجه الجالس على العرش. بيولولوا. الآية 37، وبادت مراعي السلام من أجل حمو غضب الرب. مراعي السلام، أنتوا كقيادة كنتوا عايشين في مرعى، عايشين في سلام، عايشين في راحة، عايشين في طمأنينة، كل ده ضاع خلاص. أو المعنى الثاني، بادت مراعي السلام، أنتوا كنتوا محوطين نفسكم بحماية كذبة، محصن نفسه أيا كانت التحصينات اللي بيحصن نفسه بيها، كل ده ايه بات. هو بقى ماشي ومع ناس بتحميه، بيسن قوانين تتحفز عليه، ايا كان يعني الحماية الكاذبة اللي هو بيوفرها لنفسه، كل ده حقيقي مش هينفعه. بابت مراعي السلام ليه؟ من اجل حمو وغضب الرب. يختم الآية 38، كل ده ليه؟ يقول ترك كشبل عيصه. العيص اللي هو العرين، يعني الأسد ما بيبنيش نفسه كوخ يستخبى فيه، ده ملك، لكن عيصه يدخل وسط الأشجار الكثيفة ويقعد، ترك كشبل عايصيه، طلع من وسط الغابات الكثيفة دي. ليه؟ لأن أرضهم صارت خراب، الأرض خربت فما بقاش فيه أشجار يعني قاعد في وسطيها، فطلع الشبل دوت الأسد الصغير من أجل الظالم ومن أجل حمو غضبه. ليه الأرض بادت؟ لأنه ناس ظلمة وربنا بيوقع الغضب عليهم. طب يقصد مين بقى اللي خرج كشبل؟ ممكن ثلاث شروحات. ممكن الشرح الأول بيتكلم على القيادات، الحديث كله من الآية 34 لغاية الختام ممكن نعتبره بيتكلم عن القيادة. القيادة كان قاعد زي الشبل كده ومحوط نفسه بأشجار بخير بحماية، كل ده باد، لا نفسه واقف لوحده بسبب إيه؟ بسبب خطيته وبسبب الظلم. فممكن يكون القائد اللي كان محمي في عايصه، أيا كان عايصه دوت، أسره، فلوسه، جنوده، كل ده خرب، فما واقف بطوله ليه؟ دينون عليه. فممكن بيوصف المشهد الأخير للقادة في الدينونة. ممكن بيكلم على ملك بابل نفسه. ليه بيكلم على ملك بابل؟ لأنه الحديث بدأ في الآية 16، قال السيف الذي أرسله، حديث المرة اللي فات، السيف هو بابل. فبيختم الحديث إن بابل ديت أو ملك بابل عامل زي الإيه؟ الشبل. ترك عيصه، خرج من مملكة بابل وجاي لكم يعمل إيه؟ يخرب أراضيكم. ليه؟ بسبب الظلم اللي انتوا بتسلكوه. فممكن يكون القائد عندما تخلت عنه كل أسباب قوته، ممكن يكون ملك بابل اللي ترك عيصه أسره في بابل وجاي لكم يجتاح الأراضي، ممكن يكون ربنا نفسه. ليه ربنا نفسه؟ لأنه في الآية 30 بيقول الرب من العلاء يزنجر، يبقى هو بيوصف غضب ربنا. بعد ما وصف مشهد الدينة بيختمه، إيه اللي بيعمله ربنا ده؟ ترك كشبل عيصي، نزل ربنا من السماء. طبعا اللاهوت ما بينزلش وما بيطلعش، بس عشان احنا نفهم الكلام. ليه؟ للدينونة. طب ليه الدينونة والغضب ده؟ بسبب الظلم اللي انتوا اقترفتوا. فممكن يكون بيختم وصف نهائي للقيادات، ممكن يكون بيوصف ملك بابل اللي جاي للدينونة، ممكن يكون بيوصف ربنا اللي خرج من مكانه، ترك كشبل عيصه وجاي للدينونة. بكده بينتهي القسم الثاني في سفر إرميا. قلنا القسم الأول الإصحاح الأول دعوة إرميا للنبوة، دي مقدمة للسفر. القسم الثاني من الإصحاح 2 لغاية الإصحاح 25 قلنا بيحكوا 23 سنة في خدمة إرميا في وسط يهوذا، انتهت بالسبي الأول السنة الرابعة ليهويقيم في سنة 605 قبل الميلاد. النهارده بقى نبتدي القسم الثالث في سفر إرميا. طبعا كان جزء صغير فما كانش ينفع ان احنا يعني نمشيكم بعد ساعة، تزعلوا مني انا عارف، انا ما احبش انكم تزعلوا، فناخد جزء من الإصحاح السادس 26 قصدي. فالإصحاح من 26 لغاية 52 هو تحديدا يعني لغاية 51 نبوات وأحداث تاريخية، والإصحاح 52 ختام لسفر إرميا اللي تعليق على السبي. لكن إحنا دلوقتي مجازا هنقول من 26 لغاية آخر السفر 52 نبوات وأحداث تاريخية. يعني الدنيا ذهنكم بس كده دقايق وبعد كده ندخل في الآيات. الدنيا ذهنكم في إيه؟ إن إحنا الأحداث بتاعتنا تاريخيا في القسم اللي فات كله انتهت كمعلومات تاريخية عرفناها أو كأحداث تاريخية عرفناها السبي الثاني في الإصحاح 24 سلة التين. إيه سلة التين؟ لما جه السبي الأول وجه السبي الثاني الناس قالوا القصة خلصت على كده، قال لهم لا ده لسه إيه جاي خراب. دي كانت في الإصحاح 24. يبقى كأحداث تاريخية قصص احنا عرفناها في تاريخ إرميا، احنا وصلنا للسبي الثاني في سنة 598 ميلادية، اللي هي نهاية حكم يهويقيم، نهاية الحداشر سنة بتوع يهويقيم. دي كقصة احنا عرفناها. الأحداث التاريخية الجديدة، القصص الجديدة اللي هنعرفها في الجزء اللي فاضل دوت، واخده من السبي الثاني اللي هي سنة 586 اللي تعرفنا عليها في الإصحاح 24، وحتنتهي القصص التاريخية دي بالسبي الثالث سنة 586 قبل الميلاد. يبقى خدوا بالكم، القسم الثالث في سفر إرميا اللي هو أخذ من الإصحاح 26 لغاية الإصحاح 52، القصص الجديدة اللي هنعرفها في التاريخ قصص ما بين السبي الثاني والسبي الثالث. يبقى الجزء ده فعلا تاريخيا بيحكي 12 سنة من السبي الثاني لغاية السبي الثالث، نهاية حكم يهويقيم، وجي بعدها يهويقيم 3 أشهر، وبعد كده جه صدقية 11 سنة. فكأحداث جديدة هنتعرف عليها في القسم ده، كأحداث جديدة هتبقى أحداث من السبي الثاني للسبي الثالث. ليه بقول الكلام ده حباب؟ أرجوكوا ادوني ذهنكوا في الحتة ديت، القسم الثاني في السفر والقسم الثالث. القسم الثاني قلنا كإصحاحات واخد من 2 لغاية 25، القسم الثالث كإصحاحات واخد من 26 لغاية 52. طيب القسم الأول كإصحاحات خلص في الإصحاح 25. الإصحاح 25 كان في السنة الرابعة ليهويقيم اللي هي سنة 605. كإصحاحات وقفت في الحتة دي، لكن كتاريخ لا، احنا في الحتة اللي فاتت دي عرفنا أحداث لغاية الإيه؟ السبي الثاني. لكن الإصحاح 26 نفسه وقف عند السبي الإيه؟ الأول سنة 605. فاهمين دي ولا مش فاهمينها؟ طب القسم الثالث، القسم الثالث واخد من الإصحاح 26 لغاية الإصحاح 25. لما نقرأ الإصحاح 26 بيكلمنا في السنة الأولى ليهويقيم اللي هي سنة 609، في حين أنه إحنا معرفتنا بالأحداث التاريخية وإحنا داخلين على الإصحاح 26 ده إحنا مش في السنة الأولى ليهويقيم، ده إحنا عرفنا اللي حصل في السنة الرابعة اللي هو السبي الأول في الإصحاح 25، وعرفنا اللي حصل في السبي الثاني بعديه بسبع سنين في الإصحاح 24. صدقوني ما فاهمين حاجة، صدقوني ما فاهمين حاجة. طبعا المشكلة عندنا مش عارف أفهم، يعني المشكلة مش فيك ولا سمح الله، أنا مش عارف أفهم. نقول تاني طبعا هو ليه في اللخبطه دي، ده هنعرفها المره الجايه، نسيبها للمره الجايه ونقول لكم ليه عشان بس ايه كفايه الضاع. بس خلينا دلوقتي حافظين نحفظ القسم الثاني من الاصحاح 2 لغايه 25، القسم الثالث من الاصحاح 26 لغايه 52. طيب القسم الاول اخر اصحاح قريناه الاصحاح 25، الاصحاح 25 كان بيحكي ايه؟ السنه الرابعه ليهويقيم. الإصحاح 26 اللي احنا هنبتدي ده بيحكي ايه؟ بيحكي السنة الأولى. الله ينور عليكم. بس طب ليه بقى مش عايز اقول اللخبط، ليه بقى مش هنلحق بقى نقوله المرة دي، يعني بس ايه هنقوله المرة الجاية، يعني خليها كده ايه نقطة تشويق المرة الجاية. طبعا ما فيش لان عشية النوروز فتتشوقوا 2 ويكس غيرنا ايه نشوفكم الاربع اللي بعدين هنحكي قصة من أولها، طبعا مش هتحد فاكر حاجة يعني ربنا يسهل ساعتها. طيب ندخل في الإصحاح 26 ناخد أول كم آية كده مفهومش يعني بساط وحلوين. يقول في الآية الأولى في ابتداء ملك يهويقيم ابن يوشيا. احنا اتفقنا انه إصحاحات إرميا مش مترتبة ترتيب زمني، ولغاية دلوقتي احنا فهمنا في حديث المرة اللي فاتت لا إلا قبليها ايه حكمة الوحي من الموضوع ده. طيب النهاردة احنا برضو رجعنا الزمن اتلخبط، هنعرف بقى سبب اللخبطة دي بس بنعمل ربنا المرة الايه الجاي. خلينا دلوقتي احنا بنبتدي قصة كده مع بعضنا. بنقول انه في ابتداء ملك يهويقيم ابن يوشيا ملك يهوذا صار هذا الكلام من قبل الرب قائلا. يبقى تاريخ الوعظة ديت في بداية حكم يهويقيم. بداية حكمه دي كانت سنة 609 قبل الميلاد، قعد ملك لمدة 11 سنة. عرفنا من مرات سابقة ان الراجل دوت نمرة واحد ملك شرير، نمرة اتنين اقام فرعون مصر وحطه تحت الجزية، يعني المفروض ان يهوذا بتدفع جزية لمصر. هو في انانية وفي اعتداد بالذات، مش كفاية ان بيدفع جزية لمصر، لا هو راح مزود المظالم على الناس عشان ياخد فلوس، مش بس يدفع جزية مصر لكن يبني لنفسه قصور بالايه بالظلم. فبقى يهويقيم يمثل الانسان اللي بيحيا منحصر في ذاته، مش منشغل غير بلذاته غير براحة جسده، حتى ولو في سبيل الامر دوت ظلم الاخرين. دي اول حاجة نعرفها عن هذا الملك. الحاجة التانية اللي نعرفها عن يهويقيم انه لما ارميا راح له في السنة الرابعة بالنبوة بتاعته قطعها بالمبراة ورماها في اتون النار. يعني انسان بيحتقر كلمة الله. ده كقصة كتاريخ. طيب المعنى النبوي، يهويقيم ده بداية الدينونة، بداية الانحدار. يهويقيم هو لسه جالس ملك، بعد 4 سنين هيجي السبي الأول في نهاية ملكه، بعدها ب7 سنين تانيين لأنه قعد 11 سنة هيجي السبي الثاني، بعدها هيجي السبي الثالث. يعني احنا بداية الايه النهاية. بداية النهاية كما كان هكذا يكون، لا جديد تحت الشمس، اللي حصل هو اللي بيحصل. دي 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 دي, دي حكمة راية التاريخ فعلا، وبالتالي بتيجي الحكمة اللي احنا بننظر بها لأصفار او معاملات الله في العهد القديم. نهاية الحقبة الاولى ذات الظروف هتبقى هي هي في نهاية الحقبة الايه التانية. لذلك لاحظنا في الأسفار النبوية اللي احنا درسنا ان في ما هو يصف نهاية العهد الاول ذات الصفات بتشير الى نهاية العهد التاني. طيب بداية النهاية ايه؟ ملك ما بيفكرش غير في جسده وغير لذات الجسد، ما يهموش حال الاخرين، هو المهم متعه ولذاته. إنسان بيحتقر كلمة الله. إيه ديت؟ انحدار أخلاقي واحتقار كلمة ربنا. دي بداية الإيه؟ بداية النهاية. بديناها حبابا وما بديناهاش، ده احنا بديناها وقطعنا فيها باع طويل. العهد والعصر اللي احنا فيه دوت، الأرض دخلت في المرحلة دي، دخلت إباحية أخلاقية ما حصلتش على مدار التاريخ. احنا فوقنا صدوق، فوقنا صدوق، لولا بس ان ربنا له مواقيت صدقوني ما كان صبر علينا، لانه الحال مش افضل من اللي كانت عليه. وايام صدوق كانت ايه؟ ايه خطيه صدوق يا حبايب؟ حد واخد باله ايه خطيه صدوق؟ مضاجعه ذكور بذكور، ادي خطيه صدوق. لما الملكين راحوا لأهل سدوم، راحوا التفحوا لهم بطلوت اخرج الرجلين لنعرفهما، قالوا طب خدوا بناتي بس سيبوهم، طلع الاثنين الرجال اللي عندك بس الفجر. طب هو النهاردة يا حبايب؟ طب ده يمكن لوط يعني كان بيدافع عن الملكين اللي هم في نظر الناس اثنين رجالة، يعني النهاردة فين اللي بيدافع؟ النهاردة رجالة يتجوزوا رجالة ويعترف بهذا. النهاردة حبايب في الغرب مفيش حاجة اسمها أب وأم، لا المسؤول نمرة واحد والمسؤول نمرة اتنين، مش بالضرورة يكون رجل وست، ويعترف بهذا في الورق الرسمي ويبقى لينا حق ان احنا نتبنى اولاد اي حاجة يبقى عندنا عيال. فايه الحكاية؟ ما هي نفس الحال، انحطار اخلاقي. نمرة اتنين، حرق كلمة ربنا في الاصحاح 26. طب ما هو برضو اللي احنا فيه ده هنشوفها يعني. النهاردة ايه السائد؟ النهاردة مدارس النقد الحديثة ديت ايه؟ مش كل اللي في الانجيل يعني تاخده بمعنى حرفي. يعني موضوع الطوفان ده مش يعني طوفان بمعنى طوفان، بس هو يعني ربنا عايز يقول لك ان هو بيزعل لما بيبقى فيه خطيه. ادم وحواء مش يعني هم كده، بس يعني عايز اقول لك بدايه خلق بني ادمين. وتسمع ده كلام ايه دوت؟ احتقار للمكتوب. يبقى اذا احنا مش بنحكي في تاريخ، احنا بنرى ما نعيشه. بنرى ما نعيشه. طيب الايه 2، هكذا قال الرب، قف في دار بيت الرب. ربنا قال له يا ارميا الوعظه دي تروح تقولها فين؟ في الهيكل. في الهيكل يعني مين هيسمعها؟ الكهنه موجودين جوه. ما انت كنت بتروح بيت الفخاري كنت لا، دي بقى تروح تقولها لهم في الهيكل عشان يسمعوها. وتكلم على كل مدن يهوذا القادمه للسجود في بيت الرب. كل اللي بيقول كل مدن يهوذا يعني معناه انه ارميا راح الهيكل في يوم من ايام الاعياد، لانه الشريعه كانت تحتم انه كل ابن ذكر عيد الفصح وعيد الخمسين وعيد المظال يجوا. فكون ان انت بتكلم كل مدن يهوذا يعني معناها ان ارميا واقف في الهيكل في يوم من التلات اعياد الكبيره ديت. طب تتكلم تقول ايه؟ بكل الكلام الذي أوصيتك أن تتكلم به إليهم لا تنقص كلمة. كل الكلام الذي أوصيتك يعني أريد ربنا ألا أرمي الكلام اللي هيروح يقول. ليه بقول كده؟ لأن شفنا في عظات أخرى لإرميا ربنا يقول له روح وهناك أقول لك تقول ايه. يعني مثلا على سبيل المثال في الإصحاح 19 مثلا قال له اشتري إبريق فخاري وروح لوادي ابن هنوم، لو تفتكروا يعني لما اتكلمنا في الكلام دوت بيقول له ونادي هناك بالكلمات التي أكلمك بها. يعني هو رايح مش عارف هيقول ايه، قال له تروح هناك وانا هقول لك تقول ايه. ماشي. المرة دي بقى لا، قبل ما يروح قال له هيروح يقول ايه، وهنعرف انه اللي رايح يقوله ده بيقول لهم الهيكل هيتخرب والمدينه هتخرب. يعني هو رايح وعارف هيقول ايه. طب يا ربي يعني ما كنت سيبه لما يروح. يعني انت قبل كده بعته وهناك اتكلمت على لسانه. ماشي يعني خلاص بقى الكلمتين اللي ربنا انا قلتهم لكم. لا، المره دي بقى انا رايح وعارف ان كلام ما حدش فيكم هيقبل يسمعه. طب ليه؟ ربنا بيختبر امانه النبي. ايه رايك؟ اديك انت عارف هتروح تقول لهم كلام لما يسمعوه ما حدش هيقبله، تروح تقول لهم الهيكل راح يتخرب جوه الهيكل. جوه الهيكل راح تقول لهم الهيكل راح يتخرب. اقول لكم لو هو راح ومش عارف هيقول ايه وهناك ربنا قال له قول، ابقى انت خدتني يعني زي ما بيقولوا على مشام يعني. لا، انا دينا قايل لك يا ارميا وبقول لك من دلوقتي ما تنقص كلمه. كان ممكن ارميا يعمل ايه؟ يهرب. لا ده انت كده انت بتحطني في وش المدفع زي يونان. اذهب الى نينا ونادي عليها لنينا وتيعا. سوري يا رب انا اسف. يعني ايه نينوى؟ تروح نينوى يعني وشبه شعبك واروح اكرز الامم وانت رفضت شعبك وهو مش رايح. ارميه بقى راح. شوفوا شوفوا شوفوا، مش بنقارن طبعا بين الانبياء وبعضيهم، لكن بنشوف طبيعتنا حبايب، بنشوف طبيعتنا. لا تنقص كلمة اللي حقولوا لك ما تنقص منه كلمة. فاكرين صموئيل لما ربنا ظهر له؟ ده كان عيل صغير وبيقول له ها انا ابتدئ واكمل على بيت عالي كل اللي انا بطأت بيه. قولوا لي بقى عيل صغير هيروح لرئيس الكهنة يقول له قال لي ربنا قال لك ايه قولوا لي بقى. قال له بيقول ربنا هيبتدي ويكمل اللي قاله عليك وعلى بيتك. بصوا 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 رجال الله حبايب كلام ربنا انا مالي. مفيش بقى ايه تزويق ولا مداهنة ولا ان احنا نرضي الناس وما تزعلهمش وتعايزهم يبطلوا ييجوا. يعني لا ما فيش كلام دوت. يعني فعلا رجال الله دول بصراحة ناس فعلا ناس محترمة بجد حبايب بجد. يعني طب ليه يا رب بعت الكلام دوت؟ ما كلام صعب. قال له في الآية 3 لعلهم يسمعون ويرجعون كل واحد عن طريقه الشرير فأندم عن الشر الذي قصدت أن أصنعه بهم من أجل شر أعماله. أنا عارف أنه هو كلام صعب ولما هيسمعوه موتا تموت. يعني هنشوف المرة الجاية هيقولوا لما كنت ايه اللي تبقى موتك والتهم هنشوفها تهم ياه تهم 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 اللي رتبوها الارميه. طب ليه يا رب؟ قالوا يمكن يا ابني يمكن لما يسمعوا الكلام دوت يتوب وانا ما اعملش كده. يا ايه يا حبايبي ايه ربنا ده اخواتي ايه يعني ايه قلب ربنا؟ بصوا بصوا اشتياقاته بصوا الكلام لعلهم لعل يمكن لعلهم يهابون ابني يمكن فيكسبوا فيرجعوا فانا ما عاقبش. ليه؟ ما انا مش عايز اعاقب يا حبيبي انا بس عايز اي بادره منه يظهروا ندم يوقفوا الانحدار اللي هم منحدرين فيه دوت. خدوا بالكم احنا في ابتداء حكم ياهو يقين يعني فاضل على السبي الاول كم سنه؟ 4 سنين. وربنا عنده استعداد انه لو الناس تابت يرجع ربنا. يبقى مفيش حاجه اسمها مكتوب مصر لازم هيحصل يحصل. لا يا حبيبي الفرصه في ايديك الفرصه في ايديك اسمع وده ما يحصلش. بس هو بقى بسابق علمه عارف انه مش هيسمعه بس القضيه مش لانه ده مكتوب قضيه عشان انتوا ما تسمعوش. انتوا لو سمعتوا يقف القضاء. واحد يقول لك طب انا مش ربنا عارف انا رايح السماء ولا مش عارف رايح النار ما اعرفش يعني فين السكن ايا كان يعني ايه طيب خلاص انا هو كاتب لي جنه نار مهما اروح مهما اجي. لا يا عزيز انت تعرف مكتوب ايه؟ يعني لو هو بنفس طريقه الكلام يعني الموضوع في ايدك. مكتوب اسمك لا يمحى من سفر الحياة. طب تقولي طب ما دام هو يعني حنين قوي كده وطيب قوي كده وهو بالحق كده طب ما خلاص ما يعاقبش. ما دام هو يعني موجوع قوي وهو بالحق موجوع طب ما يعاقبش خلاص ما يسيبنا. لا ما يقدرش. ليه؟ الله متناغم في جميع صفاته. لا يمكن ربنا يعمل عمل ضد أي صفة من صفاته مجتمعة. طب وصفاته كلها على بعضيها حلوة صفاته الحلوة دي على بعضيها دي معنى كلمة قدوس. يعني ايه كلمة قدوس؟ جمال الله في كل صفاته جماله في محبته جماله في عدله كمال وجمال في كل صفات الله دي معنى كلمة قدوس. فما يقدرش ما يقدرش يشوف شر ولا يقتص منه ما يقدرش. تقولي هو في حاجة ربنا ما يقدرش عليها؟ ما يقدرش يعمل حاجة ضد صفاته ضد طاقاته. تعبير يعني القديس غريغوريوس بلمس الفرق بين الجوهر والطاقة يعني الطبيعة والصفات أو الأعمال ما يقدرش ما يقدرش. فهو نفسه يتوب لكن هنا يستعمل رحمته لأن الرحمة هي تعاملات الله مع الخاطي هي دي صفة الرحمة. لكن ما يقدرش يشوف الشر ويتغاضى عنه دي لا تتفق مع عدل الله. طيب الآية 4 وتقول له بعد المقدمة دي، روح يمكن لما يسمعوا الكلام اللي انت هتقوله ده يا إرميا يتوبوا. طب اروح اقول لهم ايه؟ قال له العزة نفسها بقى، هكذا قال الرب ان لم تسمعوا لتسلكوا في شريعتي التي جعلتها امامكم، تنفذوا كلام الايه؟ الشريعة. الشريعة اللي هي الايه؟ الناموس. بيقول التي جعلتها امامكم، لان الشريعة كانت ضيعة ايام يوشيا وهو بيرمم الهكك اكتشف سفر الشريعة، فما تتحجبوش تقولوا مش عارفين او فين الشريعة، لا يهوياقيم ده ابن يوشيا، يوشيا ده ملك 31 سنة اكتشف الشريعة والشريعة معاكم، نفذوا الكلام اللي في الشريعة. ايه تاني مطلوب؟ الآية 5، لتسمعوا لكلام عبيد الانبياء الذين ارسلتهم انا اليكم مبكرا ومرسلا اياهم. يعني تسمعوا كلام الناموس وكلام الايه؟ الانبياء. ادي كل الكتاب المقدس العهد القديم، الناموس والانبياء، والاثنين مجموعين مع بعض ليه؟ لان الاثنين نفس الدعوه، دعوه للتوبه. طب رد فعلهم فلم تسمعوا، انا خليت يوشيا يكتشف الشريعه والشريعه قدامكم، وديني بعت لكم انبياء وببعت لكم انبياء، مطلوب ايه؟ اسمعوا الكلام. انتوا ما بتسمعوش، فعشان ما بتسمعوش العقاب. الايه 6، اجعل هذا البيت، البيت اللي هو الهيكل كشيلو، وهذه المدينه اجعلها لعنه. مدينه اورشليم دي كانت مدينه البركه، لا هتبقى لعنه لكل شعوب الارض. ايه لعنه؟ الناس متغاظه منها، هيروحوا يقتلوهم، هيدانوا لان بيقتلوهم، ناس متغاظين منهم هيشمتوا فيهم، فلما يشمتوا هيدانوا. فصارت اورشليم حجر مشوان لكل الارض بسفر زكريا او بتعبير ارميا هنا لعنه لكل شعوب الارض. الكلام ده ما سمعناهوش قبل كده، اخلي البيت زي شيلوه واخرب المدينه، الكلام ده سمعناه قبل كده. سمعناه فين؟ في العظة الثالثه لارميا. قلنا ارميا قال 10 عظات، العظة الثالثه ديت الكلام ده اتقال في الاصحاح السابع وكنا سميناها عظة الهيكل، بس العظة الثالثه دي واخده من الاصحاح 7 لغايه الاصحاح 10. هنا ارميا بايه؟ بيلخصها، هي هي نفس الوعظ، هي هي نفس الوعظ، بس لخصها. بصوا النقطتين اللي بينوا التلخيص، النقطه الاولانيه الاصحاح 7 كان نص الوعظه بالظبط. افكركم بالنقط اللي قالها، قال 9 ايات من الايه 1 لغايه 11، قال له اصلح طريقك، قال له لا تتكل على كلام الكذب، قال له اعمل العدل، قال له ما تظلمش، قال له ما تسرقش، ما تقتلش، ما تزنيش. ادي الناموس، والاولين دول كانوا الانبياء اللي هو عدم الظلم. 9 ايات هنا لخصهم في ايتين، تسمعوا الناموس والانبياء، فهي نفس الوعظه بس انا مختصر. نمره 2، هناك قال لهم النتيجه، لو ما سمعتوش هخلي البيت ده زي شيلوه، دي كانت في الايه 14. هنا في الايه نمره 3، اول ايه اسمعوا الناموس، ثاني ايه اسمعوا الانبياء، الايه الثالثه اجعل هذا البيت كشيلو وهذه المدينه اجعلها لعنه لكل شعوب الارض. يبقى هي نفس العظه، بس هنا عمل ايه ارميا؟ ملخص. هيجي السؤال، طب ليه التكرار؟ ما هي نفس الوعظه بتاعت اصحاح من 7 لغايه 10، طب بيكررها ليه حتى لو بيختصرها؟ طب ليه؟ ما احنا عندنا هناك. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني، طيب يقول في الآية 7، سمع الكهنة والأنبياء وكل الشعب إرميا يتكلم بهذا الكلام في بيت الرب، يعني الرسالة وصلت. طب إيه رد فعلهم على الرسالة؟ نقطتين دول بقى خليكم فاكرينهم الله يخليكم، المرة اللي بعد اللي جاي، اللي جاي ما فيش. فيبقى ليه التكرار رغم إنه العظة دي سمعناها قبل كده؟ ليه هنا بيقولها ملخصة؟ الوحي يقصد إيه؟ هو إرميا ما عدهاش، هي نفس العظة اللي اتقالت، بس الوحي قصد يكتب الملخص بتاعها في الإصحاح 26. ليه؟ سؤال. طيب هناك قبل الوعظ ايه رد فعل الناس؟ في الحقيقة هناك معرفناش، لو ترجعوا تقروا الإصحاحات من 7 لغاية 10 معرفناش. هنا بقى هيقول رد فعل الايه؟ الناس برضه. ليه؟ ليه ما قالهاش هناك وبيقولها هنا؟ نسيبكم بقى لغايه المره الجايه، بس يعني عايزكم ايه يعني افتكروا احنا بنقول صح 26 بدايه القسم الثالث. القسم الثالث يعني بدايه النهايه. يعني ايه بقى؟ ها اظن بقى كده يعني ايه غششتكم. نسيبكم بقى المره الجايه بنعمه ربنا ولالهنا المجد دائما ابديا امين. كانت في شويه اسئله من المره اللي فاتت. في سؤال بيقول: قال السيد المسيح: يا أبتاه إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي. فبيسأل: فهل كانت إرادة السيد المسيح كإنسان مختلفة عن إرادته كإله، لأنه أتى وتجسد لهذا السبب؟ وإن كانت إرادته كإنسان متطابقة مع إرادته كإله، فلماذا قال هذه المقولة؟ أولا، المسيح له إرادة واحدة وله مشيئة واحدة. إرادته الإنسانية هي هي إرادته الإلهية، مشيئته الإنسانية هي هي مشيئته الإلهية، هي هي إرادة ومشيئة الآب. طيب إيه اللي بيحصل بقى هنا؟ اللي بيحصل هنا المسيح كطبيعة بشرية أمام مواجهة الموت، فبتجزع جزع طبيعي من الموت. الكلام ده كنا وعظنا يوم خميس العهد الأخير، كانت العزة كلها عن الكأس اللي في البستان. لو المسيح في قبلة الموت لم يجزع، يبقى واخد طبيعة مش بشرية، لأن الطبيعة البشرية الطبيعي أمام الموت تجزع. تقولي طيب إزاي المسيح بطبيعته الإنسانية بيجزع أمام الموت، في حين ان شفنا مثلا استفانوس لا يجزع امام الموت وشهداء ما بيجزعوش امام الموت؟ اقول لك بقى المقولة اللي قالها القديس غرغوريوس الناطق بالالهيات: ما لم يؤخذ لا يفتدى. الحاجة اللي المسيح ما خدهاش في طبيعته لن تفدى. فالمسيح اخد الخوف من الموت عشان يدينا عدم الجزع من الموت. فاللي أخذوا المسيح أخذوا كي ما يخلصنا منه. فأخذ خوف الطبيعة البشرية من الموت. شفنا حزقية الملك عند الموت عاد يعيط ويبكي ويقول: يا رب ده أنا إنسان تقي، ده أنا بأرضيك، ليه تموتني؟ الطبيعة البشرية تجزع من الموت. فالمسيح خد الطبيعة دي. لما اجتاز الموت ادى لطبيعتنا بقى أنها لا تجزع من الموت. تفاصيل بقى أكتر وأقوال أباء في الأمر دوت ممكن بقى الرجوع للعزة بتاعت يوم خميس العهد الأخير. قال السيد المسيح: في بيت أبي منازل كثيرة، ونجم يفترق عن نجم في السماء. طبعا دي مش كلام المسيح، ده كلام الروح القدس على لسان بولس في كورنثوس. فالسؤال بقى: فهل يقسم المنتقلين إلى السماء إلى فئات كل حسب أعمال وجهاد الروحي؟ طبعا. في بيت أبي منازل كثيرة يعني في أماكن كتير، يعني أي واحد فيكم له مكان. الأماكن مش قليلة يعني عشان تقول أروح ما لقيش مكان، لا، في مكانات كتير، منازل كثير. وإلا فإني كنت قد قلت لكم زي ما كمل المسيح لهم عدد قليل، كنت قلت لكم هو في بس 100 مكان، لكن لا، في منازل كتير. طب في المنازل دي البوليس نجما يفترق عن نجم في السماء، صح؟ كل واحد في مكان، في منزلة أسمى من الآخر على قد تعبه وعلى قد عمله طبعا. فبيسأل سؤال تاني: فمثلا هل تستطيع والدتي، يعني هو اللي كان كاتب السؤال، المنتقلة إلى السماء رؤية البابا كيرلس ذو القامة الروحية والمكانة العالية وتتحاور معه؟ المكانة غير المكان. المكان كل الأبرار في مكان واحد اسمه بيت الآب، كله سمر 30 سمر 60 سمر 100 كله داخل المخزن، يبقى كلنا في نفس المكان اللي هو بيت الآب، اللي هو الملكوت، اللي هو أورشليم السمائية، اللي هو مسكن الله مع الناس. كل الأسامي دي مظبوطة. جوه المكان دوت في مكانات متفاوتة، كل واحد على قد ايه؟ على قد تعبه. يبقى نمرة واحد البابا كيرلس ماما العذر. طب يعني بتكلم على البابا كيرلس؟ طب وماما العذر هشوفها؟ كل اللي في الملكوت يشوفوها ويتكلموا معاها ويقعدوا معاها ويسألوها وتجاوبهم ونقعد مع بعضينا نحكي. بس مع الحواديت كلها هبقى محورها المسيح وخلاصه ومجد الآب. مش هنحكي يعني في, 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 في أمور العالم، مفيش بقى خلاص، العالم يمضي وشهوته. أمال إيه المكانة؟ مقدار الشبع بربنا، مقدار المجد أو السلطان اللي بيعطى لمؤمن يختلف عن الآخر. كن أنت على 10 مدن، كن أنت على 5 مدن، ده سلطان وده سلطان. نجما يميز عن نجمة في المجد الشبع بربنا، زي القداس. احنا كلنا بنحضر القداس، كلنا بنطلع فرحانين بدرجة أخرى. بس درجة فرح، درجة شبع، درجة ارتواء، درجة تعزيت كل واحد بتختلف عن الآخر. احنا كلنا شبعانين وكلنا طالعين مش ناقصانا حاجة، بس مقدار الشبع اللي ده متمتع بيه غير مقدار الشبع، كل واحد على قد قامته الروحية. افتكر مرة يعني كانت عزة للبابا شنودة شبهها بآنية ذات أحجام مختلفة، يعني مثلا إزازة بيبسي وفنجان قهوة وغطى، على ما أذكر يعني كان البابا شنودة مش فاكر مين، بس أنا مخيلة إنه هو اللي قالها، وغطى بيبسي كله، ده مليان وده مليان وده مليان، لكن درجة ملو ده غير درجة ملو ده غير درجة إيه ملو ده. هل في وسيلة للتفسيرات يعني اللي أنا بقولها للكتاب المقدس غير السيديهات زي الكتب أو الشرايط؟ إيه هو الكتب في الحقيقة ما فيش غير 3 كتب يعني خادمة، يعني هي اللي ساعدتني فيهم، فما أنا لوحدي مش قادر، الوقت مش سامح، اللي هم رسالة فيليبي ورسالة غلاطية وسفر النشيد، دول ككتب يعني. الشرايط هو كان في زمان شرايط كتيرة في المكتبة، واعتقد دلوقتي ما بيلاقوش حد يستعيرها لانه ما بقتش الناس بتاخد تستعير يعني الشرايط، لكن ممكن في المكتبة في بعض مش عارف بقى، طبعا هي كلها كانت هتبقى حاجات قديمة شوية، ممكن يكون في بعض الشرايط للتفاسير يعني. خلاص ما دلوقتي الصو يعني ما بقاش يعني الناس يعني العموم يعني، طبعا يمكن الكبار شوية بيبقى، لكن ما بقاش العموم دلوقتي حتى عنده كاسيت، لذلك رحنا للسيديهات، حتى السيديهات دلوقتي بدأ يبقى فيها ركود شديد، فروحنا للفلاشات وكده بقى حاجة بقى في بيت كل واحد أقول له لحظة دي هو المرحلة اللي جاية يعني. سؤال يعني في كذا نقطة كلهم بخصوص الحسد، بيقول كيف تنظر الكنيسة إلى موضوع الحسد؟ الحسد نظرة كده الكنيسة هي نظرة كلمة الله إن الحسد خطيئة، وأول حاسد هو إبليس، الموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس، حسد الجنس البشري. وطول ما احنا ماشيين بقى في التاريخ المقدس، قاين حسد هابيل وإخوة يوسف حسد يوسف، ربنا يسوع نفسه يقول الكتاب فعلم بيلاطس انهم قد اسلموا حسدا. ففي حسد خطيه طبعا، الكنيسه نظرتها ليها نظره الكتاب المقدس حسد خطيه. وهل يوجد حسد بالفعل؟ اقصد حسد الناس وليس ابليس. في حسد، اخوه يوسف حسد يوسف، يقول لك حسده اخوته. هل يوجد حسد بالفعل؟ ربنا يسوع في المثل بتاع أصحاب الساعة 11 لما جه يدي أصحاب الساعة الأخيرة دينار، فجي أصحاب الساعة الأولى تزمر، فالمسيح بيقول له أم عينك شريرة، أليس لي أن أفعل ما أريد بمالي أنا حر، أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ يبقى في عين شريرة بتحسد إزاي دوت ياخد دينار وأنا أخد دينار زيه. في حسد الناس وليس ابليس، ده كتاب مقدس مليان، شاول حسد داود وكل الاضطهادات اللي وقع فيها داود كان بسبب حسد شاول، همان حسد مردخاي، الفلسطينيين حصدوا أبونا إسحاق لما كانت الأبار بيطلعها والأرض تصيب 10 أضعاف. في حصد طبعا. طب هل هناك عين مؤذية وأخرى غير مؤذية؟ لا. نقعد بقى هنا. حسد إنسان يحسد إنسان فبالتالي يدبر له مكيدة فعايز يوقعه في شر، ده موجود أو موجود، ده حسد. لكن هل في عين تأذي وعين ما تأذيش؟ نقول حاجتين. في ناس لها تعامل مباشر مع الشيطان وليها قدرة إنها تأذي والروح الشريرة اللي هي بتلتجئ ليها، لكن دي تصيب مين؟ تصيب الإنسان الخارج حماية الله، حد بعيد عن ربنا. ممكن واحد بواسطة الأرواح الشريرة يتسبب في أذية لهذا الشخص، ممكن. لكن ولاد ربنا، أليس إنك سيكت حوله أيوب وحول بيته البيت اللي ساكن فيه وحول ماشيته الأملاك بتاعته، حماية الله. فواحد في حماية ربنا وإنسان يلتجي لكل قوى الشر عشان تأذيه؟ لا، مش هتأذيه. أنتم الذين بقوة الله محرصون، معلمنا القديس بطرس. لكن مجرد بقى إنسان كده من عامة الناس ويبص للحاجة الحاجة تتكس، ولا الكلام ده ما فيش. ناس من العموم تقول لي ابونا مش عارف لما قال لي كده حصل، لا ده هو عشان قال لك كده وانا مرتبك وحطت في ذهني انه هو بس، فانا ببقى مرتبك فارتباكي ده يتسبب في مشكله فاقول هو، او تحصل لي مشكله انا مش اجد لها مفسر او تفسير منطقي اصله عشان فلان بص لي. لا، ما فيش كلام دوت. لكن ان كان البعض بيتعامل بوعي مع روح شرير، ممكن يأذي. بس يأذي مين؟ يأذي الإنسان اللي مش متحصن في ربنا. مش متحصن في ربنا يعني أبونا الأسبوع اللي فات ما تناولتش؟ لا يا عزيزي، كنت بقرأ الأسبوع ده في تقريبا رسالة معلمنا القديس بطرس، عشان عشية السبت على ما أذكر، في آية أنا نفسي كنت أول مرة انتبه ليها. يعني كانت ربنا يعني في العشية هنتكلم عنها في شيء من التفصيل، بس ممكن نتذكرها مع بعضنا. في رسالة بطرس الرسول الأولى احنا بندرسها في عشية السبت، فالجزء اللي جاي بيقول وإن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد فسيروا زمان غربتكم في خوف. الشراح استوقفتهم كلمة حسب عمل كل واحد، المفروض يقول حسب أعمال كل واحد. الآباء لما شرحوها قالوا إيه؟ ربنا مش يجي بيمسك إيه؟ عمل، ودي عمل ودي عمل. طب أنا قبل ما موت على طول أنا عملت عمل فلاني يبقى رايح السماء ورايح النار؟ لا، الحكاية مش كده. الحكاية ربنا بيبص للإنسان ككل، توجه الإنسان، حياة الإنسان، فبقى عمل الإنسان كله عمل إيه؟ عمل واحد. أنا إنسان جاد إن أنا أعيش مع ربنا، أهو ده العمل بتاعي. أنا بقى خدت هفوة في موضوع أهو ده الغفران، ودي الخطية اللي بيقول عنها القديس يوحنا من أجل هذا أطلب. مش من كل إثم وخطية، لكن مش من إنسان عايش مع ربنا، توجه الحياة عموما مع الله، عمل الواحد الإجمالي، النظرة الشمولية بتاع ربنا. فما فيش فيها بقى يعني تقسيمة فتيجي تقول لي أنا الأسبوع اللي فات ما تناولتش، طب ممكن يأذوني يا حبيبي. هي مش كده، أنا حياتي كلها لا، أنا بتاع ربنا وأنا في حماية الله وأنا دائما أغلط كل لحظة، بس كل ما بنتبه بقدم توبة. ده التوجه العام بتاعي، فبقى عملي إنسان تايب. طب قبل ما موت على طول بقى عملت إيه وما عملتش إيه؟ مش كلام دوت. طب أنا عملت شوية حلوين وشوية وحشين، طب نشوف مين اللي أكتر؟ مفيش كلام دوت. أنت إجمالي، أنت توجه حياتك، الصورة الإجمالية بتاعتك، عملك مش أعمالك، يعني بتاخدين بالنا الفكرة. فطبعا اللي بعيد عن ربنا ممكن يتأذي، طبعا ممكن يتأذي بالتأكيد، وطبعا كل ده داخل تحت سماح الله، يعني برضو مش 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 يد مطلقة حتى اللي بتعمله مع أرواح الشريرة، لأنه في قانون عند ربنا، عدم أمانتنا لا يبطل أمانته. طب ده إنسان مش أمين ومش عايش مع ربنا، لا برضو ربنا مش هيسمح له بتجربة حتى ولو من أشرار أو حتى من نتائج عمايله فوق طاقته، دي أمانة الله. أمين. في ورق تاني برضو كان فيها مجموعة أسئلة، بيقول في إنجيل ماري مرقس الإصحاح 24 بيتحدث عن ضيقة الأيام الأخيرة وظهور علامة ابن الإنسان في السماء، وابن الإنسان هيجي على أسحاب السماء والملائكة يجمعوا مختارين. ففي الآية 34 بقى بيقول إيه؟ الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. فكيف هذا في جيل أيام المسيح وهو سوف يحدث في نهاية العالم؟ أنا فكر في مرة في عزة من الحد الرابع في مصر، يعني اللي هو زي الحد اللي فات في سنة من السنين، يعني لأنه ده الإنجيل اللي بتقري في الحد الرابع في مصر، بس بتقري من ماري مرقس. لو جه حد خامس أو حد في النس يتقري من مت، المهم يعني. فكانت في عزة كنا لا يمضي هذا الجيل، كنت أنا مسميها كده يعني. فهو بيسأل المسيح بيقول لا يمضي هذا الجيل، طب ما هو ده كان جيل أيام المسيح. في الحقيقة في أكتر من معنى للجيل. أولا كلمة جيل تعني مدة غير محددة، بدليل في سفر الجامعة يقول جيل يمضي وجيل يجيء. طب جيل يعني قد إيه؟ جيل حقبة تمضي وحقبة تيجي، فهي مدة غير محددة. لذلك القديس متى مثلا يقول من إبراهيم لداود 14 جيل. طب هم دول 14؟ لا، حقبة فقسمها من إبراهيم لداود 14 حقبة. هل حقبات متساوية؟ لا. فده أول معنى الكلمة جيل، فهو ما حددش مد، دي نمرة واحد كمعنى. معنى تاني، جيل بمعنى جنس، جيل بمعنى جنس. سفر المزامير يقول أنت يا رب تحفظهم من هذا الجيل وإلى الظهر. طب هو في حد ربنا هيعيشه من الجيل ده لغاية الظهر اللي هو المجيء التاني؟ لا، لكن من هذا الجيل يعني هذا النوع من الناس، هذا النوع عموما، هذا النوع من الناس، سواء كانوا بيكلم على الأذكياء سواء كانوا بيكلم على الأشرار اسمهم جيل. فلما بيقول لا يمضي هذا الجيل يعني جنس اليهود، النوع ده، الجنسية دي هتفضل موجودة لغاية المجيء التالي. ليه؟ لأنه ياما شعوب جنسيات اندثرت. فين الآمورين والحسيين والفرزيين واليابوسيين؟ سكان كنعان مش موجودين. وياما جنسيات أجناس اندثرت في التاريخ. لا، ربنا قال نوع اليهود ده هيفضل موجود لغاية ما نجي. دي معنى تاني الجيل. معنى تالت ان المسيح في نبوة جبل الزيتون قال قسمين، قال نبوات عن خراب الهيكل وقال نبوات عن المجيء التاني. فهو بيقول لا يمضي هذا الجيل، دي تخص نبوته عن خراب الهيكل. فعلا حرفيا الناس اللي كانت عايشة أيام المسيح أو الجيل دوت كان سنة 30 في سنة 70 شافوا الخراب، يعني ناس عاشت 40 سنة أو أكتر، يعني كان سنهم 40 سنة أو أكتر، فهو جيل فعلا شاف خراب أورشليم. ده معنى ثالث. معنى رابع، المسيح بيقول من شجرة التين تعلموا المثل في نفس الحوار، متى صارت أغصانها رخصة فتعلمون أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل، حتى يقول هذا، يعني معناه إيه؟ الجيل اللي حيشوف شجرة التين صارت أوراقها رخصة، بدت تطرى، التين اللي يبست من الأصول دي بدت أوراقها تطرى. الجيل اللي حيشوف ده حيشوف النهاية. ايه معنى ان شجرة التين بدت اوراقها رخصة؟ انه بدت اسرائيل لغاية قبل سنة 48 ميلادية 1948 حرب 48 كانت إسرائيل مشتتة في كل الأرض وما كانش لهم دولة مشتتين في بقاع الأرض. سنة 48 أخذوا وعد بلفور بإقامة وطن فاجتمع اليهود وبدوا ينشئوا دولة وبدوا يجمعوا زي مثلا يهود الفلاشة بتاع أثيوبيا خدوهم في ودي على فكرة كانت من ضمن البنود يعني إسرائيل ساهمت في بناء سد النهضة كانت مقايدة إسرائيل تساهم في بناء السد في أثيوبيا مقابل أنه حكومة الأثيوبية تبعت لهم اليهود اللي من أصول أثيوبية ودول يعني وضعهم الاجتماعي أقل في إسرائيل ومن قيمة شهر ونص أو شهرين كانوا عاملين مشاكل كتيرة وحرقوا كاوتش في الشوارع لو حد يعني بيتابع الأخبار السياسية يهود الفلاش يهود أثيوبيا. فبدت شجرة التين تورق دولة وكل دول العالم معترفة بها اللي ما بيعترفوش بإسرائيل يعدوا على صوابع اليد الواحدة دلوقتي مش عارف العدد تحديدا عشان ما أقولش رقم غلط دولة أهي بدت تبقى ليها كيان. الجيل اللي حيشوف الكيان ده بدأ يتكون هو الجيل اللي حيشوف النهاية فلذلك هو قريب على الأبواب. السؤال الثاني بيقول في متى 26 بيقول وإذا واحد من الذين مع يسوع مد يده واستل سيفه وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه. السؤال بقى بيقول هو ليه سمح يسوع لأحد تلاميذه أن يحمل السيف وده ضد تعليم المسيح. في الحقيقة في اليوناني استل سيفه دي كلمة سكين صغير مش سيف بسيف يعني. والسكين الصغير دوت كان مع بطرس لأنه كانوا بيعدوا لخروف الفصح ودفع خروف الفصح فهي مجرد سكينة كان حيدبح بها خروف بتاع الفصح يعني لأنه كان الفصح قد قرب احنا يوم الخميس والفصح يوم الجمعة لكن مش سيف بمفهوم يعني سيف الحرب يعني. لكن طبعا المسيح قال دعوا إلى هذا يعني سلوكم الطريقة دي ما تتعاملوش بالأسلوب دوت دعوا إلى هذا وجاب العبد وشفى أذن. السؤال الثالث بيقول لماذا لم يذكر البشير متى حدث حلول الروح القدس على التلاميذ وانتظارهم موعد الآب وهو عيد رئيسي لأن بعده انطلق التلاميذ للتبشير. أولا حدث حلول الروح القدس ما حد ذكرها في الأناجيل الأربعة إلا لوقا مش بس متى ما ذكرهاش. قديس لوقا ختم إنجيله في لوقا 24 بيقول وها أنا أرسل إليكم موعد أبي فالبثوا في أورشليم. ده ختم لوقا ليه؟ عشان لوقا كتب الإنجيل وكتب سفر الأعمال فقديس لوقا عايز يربط ختام الإنجيل ببداية الأعمال يعني كان عايز يقول آخر مشهد شفتوه في الإنجيل إيه؟ أقعدوا في أورشليم لغاية ما يحل الروح. أول مشهد بدأ بسفر الأعمال التلاميذ مجتمع في أورشليم منتظرة حلول الروح بيربط الكلام الأول أنشأت يا ثاؤفيلوس عندما ابتدأ يسوع يفعل دلوقتي هكمل لك بقية القصة. لكن نصا متى ما ذكرهاش ولوقا ما ذكرهاش ويوحنا ما ذكرهاش دي نمرة واحد. نمرة اتنين كل إنجيلي معني بجانب معين مش القضيه مجرد ان هو بيسرد طب ما حادثه التجلي لم تذكر في الاربع اناجيل كحادثه حرفيه يوحنا قال راينا مجده ضمن نقول التجلي لكن ما وصفش حادثه التجلي ويعيد التجلي عيد سيدي. دي نمره اتنين يعني مش بالضروره كل انجيل يذكر كل التفاصيل. طب ما اختيار ال 12 اختيار السبعين مثلا السبعين لم تذكر الا في لوقا طب متى ما ذكرهاش ومرقس ما ذكرهاش فقصدي يعني وهكذا احداث كتيره يعني مش لانه اللي ذكر اقل اهميه واللي لم يذكر لا في قصد عند الكاتب الوحي عايز يوصل رساله معنا. دي النمره اللي بعد كده. النمره اللي بعد كده في اشارات في متى وفي مرقس وفي يوحنا عن حلول الروح القدس في ختام الانجيل. متى يختم الانجيل يقول لهم ايه ها انا معكم كل الايام. طب المسيح معانا ازاي؟ معانا بالروح القدس. حضور المسيح في وسط الكنيسه ده عمل الروح القدس يعلن شخص المسيح يلهب القلوب بيدي معيه حضوره فها انا معكم كل الايام دي مش هتتم الا بالروح القدس. ماري مرقس ختم الإنجيل بتاعه بيقول الرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالآيات التابعة، الآيات المعجزات. طب المعجزات اتعملت إيه؟ بقوة الروح القدس. فكون إن الله يعمل مع التلامذة معجزات يعني دي ضمن الروح القدس بواسطته بتتعمل المعجزات ديت. عشان كده المسيح لهم ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم. ويجي الرسول لما يعمل معجزة يقول لك فامتلأ مثلا بطرس من الروح القدس، امتلأ بولس من الروح القدس. ليه؟ عشان بيعمل المعجزة بقوة الروح. إنجيل يوحنا يقول أشياء كثيرة فعلها يسوع لم تكتب، لكن هذه كتبت لتؤمنوا أنه ابن الله. بختم الإنجيل، طب تؤمن أنه هو ابن الله، لا يقدر أحد أن يقول أن يسوع رب إلا بالروح القدس. يعني ما فيش تجاهل لـ 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 في ختام الإنجيل تحديدا، يعني زي ما صاحب السؤال بيسأل. طب مش بلف في الإنجيل متى كله ومرقس كله، لا ختامه في إشارة واضحة للروح القدس. طيب اتفضل المصلي.